بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحديث الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ محمد، حديث عمران ابن حصين، حديث عمران ابن حصين. هنا مسألة في هذا الحديث الذي مضى معنا في الدرس الماضي، حديث عمران. هذه المسألة ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: هل الأفضل أن يقر الإنسان على نفسه بالحد ليحد، أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ هل الأفضل أن يقر الإنسان على نفسه بالحد ليحد، أي ليقام عليه حد الله، أو الأفضل أن يستر نفسه؟ إذا كان يعلم من نفسه أنه سيتوب ويقلع فالأفضل يستر نفسه، وإذا كان يعلم من نفسه أنه يتمادى في المعاصي وهذه الحرمات وانتهاكها فالأفضل يقام عليه الحد. طيب، نقرأ هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في هذا تفصيل: فإذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه سيتوب توبة حقيقية ولا يعود للذنب فالأفضل أن يستر على نفسه. إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه سيتوب توبة حقيقية ولا يعود للذنب فالأفضل أن يستر على نفسه. وإذا كان يخشى أن يعود لكثرة الفتن وضعف عزيمته فالأفضل أن يقر من أجل أن ترفع العقوبة عنه في الآخرة. وهذا في البلاد التي يقام فيها الحدود أو يقام فيها الحد. من يعيد هذا التفصيل؟ أحمد. إذا كان يعلم من نفسه أنه سيتوب توبة حقيقية فالأفضل أن يستر نفسه. والحالة الثانية لك يا عبد الرحمن، كان يعلم من نفسه أنه سيعود ولا يجد عزما على التوبة فالأفضل أن يقر، لكن هل يقر في أي بلد وإن لم يقام عليه الحد؟ لا، إنما يقر في البلد الذي يقام فيه الحد. قال: أما البلاد التي لا يقام فيها الحدود فلا أعتقد أنه لو أقر أو لم يقر أن له فائدة، بل هذا ربما يكون سببا لي الكلام وإشاعة الفاحشة. إذا كان ما يقام الحدود فما الفائدة ولمن يقر؟ لأن الإقرار إنما يكون لولي الأمر الذي يقيم الحد وليس لكل أحد. قال: وليس لغير الحاكم أن يقيم عليه الحد حينها، ولكن قد يرد على ذلك مسألة، وهذه تعتبر مسألة متفرعة عن الأولى. لو أنه رضي من نفسه أن يقام عليه الحد من غير الحاكم، فإذا كان الحاكم لا يحكم بالشريعة وطلب هذا المقر من أخ له أن يقيم عليه الحد، فهل يقام أو لا يقام؟ قال: هذا يحتاج إلى تأمل. قال: وهل مجرد إقرار الإنسان عند القاضي يوجب الحد، أو يجب أن يطلب أن يقام عليه الحد؟ هذه مسألة ثالثة. إذن المسألة الأولى عندنا تفصيل في حق من، يعني ما هو الأفضل، هل يقر أو لا يقر من وقع في هذا الذنب، وعرفنا التفصيل. المسألة الثانية: إذا كان في بلد لا يقام فيه الحدود ما هو الأفضل؟ أفضل أن لا تقام، أن لا يقر، لكن ناقش هل إذا كان في بلد لا يقام فيه الحدود أو كان الوالي نفسه لا يقيم الحدود فهل لهذا المرتكب ما يستحق به أن يحد، أن يجعل من الناس من يقيم عليه الحد؟ قال هذا فيه تأمل. الأصل أن الحدود تقام عن طريق السلطان. قال وهل مجرد إقرار الإنسان عند القاضي يوجب الحد؟ إيش معنى هذه المسألة؟ يعني لو أن إنسانا أقر عند الوالي أو عند السلطان أو عند القاضي أنه وقع في كذا، هل يقام عليه الحد بغير طلب منه أن يقام عليه الحد؟ قال يعني هل يكفي الإقرار أو يجب أن يطلب أن يقام عليه الحد؟ قال يجب أن يطلب إقامة الحد. فلو جاء الإنسان يقر على نفسه بأنه زنى فإنه لا تجب إقامة الحد عليه حتى يطلب إقامة الحد، يعني من حيث إقامة الحد لو أقامه يقام عليه، لكن هل يجب إقامة الحد عليه بغير طلب منه؟ قال والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم الحد على ماعز ولا على المرأة التي قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزة إلا بعد أن طلب إقامة الحد، أما مجرد الإقرار فإنه لا يعتبر طلبا لإقامة الحد. ولا يشترط لإقامة الحد أن يكون فوريا. طيب هل السلطان له أن يتركه بعد أن يعترف؟ معنى أنه ظاهر الأدلة أنه حين كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقد اعترف، وهكذا ربما رد بعضهم إلا أن يطلب الحد، له وجه. قال ولا يشترط لإقامة الحد أن يكون فوريا. إيش معنى أن يكون فوريا؟ يعني لو أن إنسانا وقع في الزنا وهو في سن 17 18 ثم أراد أن يقام عليه الحد في سن 60، يعني سكت ما أخبر أحدا لكن بقي في نفسه خاف أن يموت وهو ويحاسب على ذلك، هل له يعني هل يقام عليه الحد إذا اعترف بعد أن مرت هذه السنوات كلها أو لا؟ عبد المجيد ما يقام عليه الحد، من عفى عنه؟ قال ولا يشترط لإقامة الحد أن يكون فوريا. فلو افترضنا أن شيخا كبيرا يعني كبير في السن طاعن في السن جاء وأقر أنه قد زنى وعمره 20 سنة ويريد أن يتطهر من ذلك فإنه يقام عليه الحد، فلو كان حينها أي حين وقع في الزنا غير محصن فإنه يجلد حده أو يجلد حده، وإن كان حينها محصنا فإنه يرجم بالحد، ولكنه لا يكون عليه ذلك إلا إذا ذهب إلى الإمام ويطلب إقامة الحد على نفسه. أي نعم، على الزنا الذي وقع منه قبل 20 30 40 سنة، وهذا معنى كلام يقول لا يشترط لإقامة الحد أن يكون فوريا على مسألة أنه الأفضل. طيب لو يقول لك إنسان تتكرر منه أن هذا الآن انتهاك للحرمات كل يوم هو يقع في الجرائم، هذا ينطبق الحديث على من وقع منه عزم على التوبة وعدم الرجوع أنه يستتر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الحدود باب حد الزاني، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. بقي بالنسبة للحديث المتقدم حين جاءت تلك المرأة وهي حبلى من الزنا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليها الحد، فهل يجوز إقامة الحد على المرأة إذا كانت حاملة من الزنا؟ لا يجوز، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر. هذه الفائدة التي أردناها، أن ابن المنذر نقل الإجماع على ذلك، قال ابن قدامة: ولا يقام الحد على حامل حتى تضع، سواء كان الحمل من زنا أو غيره. إيش معنى هذا؟ سواء كان الحمل التي معها بسبب الزنا، أو كانت حامل من زوجها ووقع منها الزنا وهي حامل. قال: لا نعلم في هذا اختلافا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع. أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع. المغني 12/327، 12/327. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله رجل من أسلم يريد ماعز بن مالك. فعن جابر رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، من هو هذا الرجل؟ قال: يريد ماعز بن مالك. ورجلا من اليهود وامرأة، قال: يريد الجهنية، يريد الجهنية. قال: أما حديث ماعز والجهنية فتقدم، تقدم معنا كلام الصنعاني أن الجهنية هي الغامدية، الجهنية هي الغامدية، وهكذا ذكره الشوكاني في نيل الأوطار، وهكذا أيد هذا القول الشيخ ابن عثيمين أنها شيء واحد، الجهنية هي الغامدية. والزيادة التي في أحد الروايات أنه بقيت حتى فطمت ولدها ولم تذكر في الحديث الآخر، الزيادة مقدمة، مثبت مقدم على النافي. قال علامة الصنعاني رحمه الله: وفي الحديث، أي حديث؟ وفي الحديث أي حديث؟ حديث جابر الذي قرأناه الآن، رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، من هو؟ ماعز رضي الله عنه، ورجلا من اليهود وامرأة، من هي؟ الغامدية والجهنية. وحديث ابن عمر أنه رجمها، ورجم اليهودي، ورجم المرأة، وأنه كان يجنع عليها، يعني يحاول أن يقيها من الحجارة. قال: وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر الذمي إذا زنى، وهو قول الجمهور، قول الشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم. وذهبت المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام، وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم. ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ورد قوله بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك، ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد أحصنا. وقد أجاب من اشترط الإسلام عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهما بما في كتابهما، فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره. وقال ابن العربي: إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهما بما لا يراه في شرعه، مع قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ومن ثم استدعى شهودهم لتقوم الحجة عليهم منهم. ورده الخطابي بأن الله تعالى قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده، كما دلت عليه الرواية: فنبههم على ما كتموه من حكم التوراة، ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا لذلك، لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ، فدل على أنه إنما حكم بالناسخ انتهى. قلت صنعاني: ولا يخفى احتمال القصة للأمرين، والقول الأول مبني على عدم صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، والثاني مبني على جوازه وفيه خلاف معروف. وقد دلت القصة على صحة نكاح أهل الكتاب، لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحته. إيش عندهم ما في عن؟ فرع عن. وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وكذا قيل. قلت: أما الخطاب بفروع الشريعة ففي نظر لتوقفي على أنه صلى الله عليه وسلم حكم بشرعه لا بما في التوراة على أحد الاحتمالين. هم مخاطبون بفروع الشريعة وبغيرها ومحاسبون عليها، ولا نحض على طعام المسكين، عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إلى هنا، سبحانه وتعالى.